الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخينا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد بشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا
مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا جميعا ممن يستمعون إلينا عبر موقعنا وعبر إذاعة اللاين وغير ذلك. حياكم الله جميعا. درسنا الليلة في كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى. مناسبة هذا الباب قوله باب ما جاء، أي من الوعيد الشديد في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى. يعني إنسان حلف لك في أمر، قال والله أنا فعلت كذا، والله حصل كذا، ما دام أنه حلف بالله ينبغي أن تقنع بهذا الحلف تعظيما لله. وأن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال توحيد الله، لأنه يدل على قلة تعظيم الله تعالى. وهل هذا في كل حلف أم هناك تفصيل؟ الذي يظهر أن فيها في 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 الأمر تفصيل، وسيأتي معنا في ذكر وشرح هذه الأدلة الواردة في هذا الباب. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، هذا قد سبق، والحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض من الصحابة يحلفون بآبائهم وكان من عهد الجاهلية، فجاء النهي عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. فجاءت هذه العبارة في هذا الحديث الذي معنا: لا تحلفوا بآبائكم. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. هذا الذي ينبغي، تعظيم لله تعالى. إذا حلف بالله فكن صادقا في يمينك ولا تكن كاذبا، وإلا فإنك لا تعظم الله تعالى. فالواجب لمن حلف بالله أنه ينبغي أن يكون صادقا، لأن ذلك تعظيم لله. ومن يعظم الله تعالى لابد أن يكون صادقا في حلفه، وإلا فإنه سيكون واقعا في الإثم. وإن حلفت حتى على ما يقال فيه غلب الظن، يعني ربما يأتي إنسان يقول لك هل فلان وصل من السفر؟ قل لا والله، وربما يكون وصل، لكن أنت الآن تحلف على أنك في غالب ظنك أنه لم يصل، فعلت كذا. قال تقول ما فعلته أو لن أفعله، والله لن أفعله، حصل كذا، والله ما حصل كذا. هذا الأصل أن يكون على اليقين، لكن لو حتى كان على غلبة الظن فإنه لا بأس به طالما أنه ليس كذب. ولهذا أمثلة السنة، العرابي الذي في رمضان انتهك صيام رمضان بجماع زوجته، عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام في استفصاله وأمره بالكفارة، أولا بالعتق رقبة وبالصيام ثم بالكفارة بالإطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أفقر مني، يعني ما بين لابتيه يقصد المدينة، وما هناك أفقر مني أنا. طب وما أدرى هل عمل إحصاء في أهل المدينة حتى يعلم أنه أفقر واحد فيهم؟ لا، قالوا هذا على غلبة الظن. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حلف أن ابن صياد، وهذا الدجال ابن صياد هذا من اليهود، وكانوا يظنون أنه هو الدجال الذي سيخرج آخر الزمان، حتى رسول الله كان يظن ذلك، لكن تبين بعد ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه ليس بالدجال. فجابر يحلف، قال جابر والله إن ابن صياد هو الدجال. فلما قيل له أتحلف بالله؟ قال نعم، لأني سمعت عمر، أي يقصد عمر الخطاب، يحلف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. وعمر رضي الله كان يحلف على غلبة الظن. نعم. وما حكم من حلف بالله وهو كاذب؟ هنا لابد من البيان. بعض الناس يحلف وهو كاذب، لا شك أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه كذب، والكذب حرام، من كبائر الذنوب. طيب هل نقول أن من حلف بغير الله كاذب هل عليه كفارة؟ لأن هذه يمين، فهل عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة، نعم ليس عليه كفارة، ولكن عليه التوبة إلى الله تعالى، لأن الكفارة تكون على ما جاء فيه الدليل الشرعي، وربما تكون في أمر عظيم. فإذا قتل إنسان أحد خطأ فإنه عليه كفارة، مع أنه لو قتله عمد وتنازل أهل الدم ليس عليه كفارة. انظر، مع أن القتل عمد أشد من قتل خطأ، ومع ذلك لو قتل عمد وتنازل أهل الدم فليس عليه كفارة، ثم قتل خطأ عليه كفارة، لأن القتل العمد لا تكفره الكفارة، إنما لابد فيه من التوبة النصوح. وهكذا من حلف بغير الله تعالى فيجب عليه أن يتوب توبة نصوح، كفارة تلك اليمين أن يتوب توبة نصوح. قوله في الحديث ومن حلف أو ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف بالمبني المجهول، حلف له بالله أي فلان حلف لك بالله، يقول فليرضى أي ينبغي أن ترضى، أي المحلوف له مأمور بالرضا وقبول اليمين تعظيما لله تعالى. هنا مسألة، هل يجب عليه الرضا في كل الأحوال أم هناك تفصيل؟ لا شك أن هذه المسألة فيها تفصيل، والعلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من حلف على من حلف بيمين في خصومة أمام القاضي الشرعي فإنه يجب على من حلف له أن يرضى، ولو كان عالما أن هذا خصم كاذب فاجر مكار آكل لأموال الناس بالباطل، يجب عليه أن يرضى، وليس له أن يصعد المسألة ويطورها ويتوعد بشيء، لأن هذا شرع الله تعالى، لأن الله قد أوحى إلى نبيه أن يقول عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، هذا في الأحكام الشرعية، واليمين على من أنكر. خلاص أنت مدعي، بين ما عندك، أنكر، نعم، ماذا عليه؟ عليه يمين. إذا حلف يمين انتهت القضية، فواجب قبول اليمين ولا ينبغي أن ترد. ولا شك أن هذه اليمين هي اليمين الغموس، واليمين الغموس التي يغمس صاحبها في النار يوم القيامة، نعوذ بالله من النار. واليمين الغموس هي من حلف في خصومة فاجر يريد بها أكل أموال الناس بالباطل، هذه يمين غموس، وهي يمين في الخصومات فيما يكون بين الناس. فالرضا هنا من حلف له محمول على أن الصدق كان واجبا على من حلف بأنه ليس لديه ما زعم عليه في الدعوة، ولكنه قد يكون كاذبا، وإن كان كاذبا فالكذب عليه، وأنت الذي حلف لك يجب عليك أن ترضى. هذه المسألة الأولى، إذا كان اليمين وحلف لك في المحكمة في قضية مال أو غير ذلك فيجب عليك الرضا، وهذا معنى قولي في الحديث: من حلف له بالله فليرضى، هذا صريح هذا المعنى. الحالة الثانية وهي أنه ينظر إلى القرائن في من حلف، ينظر إلى القرائن، فإن كانت القرائن تدل على أن من حلف صادقا، على أن من حلف يغلب عليه الصدق ولا يعرف عليه كذب، وهو من أهل الصدق وشاع بين الناس أنه يصدق وقل ما يكذب ولا يعرف عنه كذب، فهنا وجب الرضا بالحلف منه. أما من كان القرائن تدل على أنه كذاب يكذب دائما، فإنه من رد حلفه ليس عليه شيء، لأن القرائن تدل على أنه كثير الكذب، ومع ذلك لو قبل منه تعظيما لله تعالى كان ذلك أمرا طيبا. في الصحيحين أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال: أتسرق؟ فقال: والله لا أسرق، والله لا أسرق، مع أن عيسى رآه بعينه يسرق. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. آمنت بالله وكذبت عيني. هذا من عيسى أنه يرى أنه لا أحد ممكن أن يكذب وهو يحلف بالله تعالى. لا يعني عيسى ما يعني ما باله ما جاء على باله أن هناك إنسان ممكن يحلف بالله وهو كذاب لتعظيمه لله تعالى. وهكذا حصل مع آدم عليه السلام وحواء عندما حلف لهم إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قبل منه آدم عليه السلام، لأنه لا تصور هناك أحد يحلف بالله وهو كاذب. فالقرينة هنا أن هذا يجب أن يكون صادقا، وهذا معروف عند أهل الصدق، لا يتصورون أحد يكذب ويحلف بالله لقوة الإيمان عندهم وطيب القلوب. أما من عرف بالكذب وإمارات الكذب عليه، فمن رد حلفه ولم يصدقه فليس عليه شيء. ودليل ذلك في قصة القسامة عندما قتل يهود أحد الصحابة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أتقبلون منهم اليمين؟ قالوا يا رسول الله هم أهل كفر، وكيف نقبل منهم يمين وهم كفار لا يبالون لا يعظمون الله تعالى؟ فهنا قبل منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليهم بل قبل منهم، فدل على أن المسألة فيها أو المسألة الأولى قبول من حلف في المحكمة في الخصومة في اليمين ماذا؟ الغموس. الثانية يجب قبول من عرف بالصدق والدلائل تدل على أنه صادق. الحالة الثالثة ومن الأدلة تدل على أنه كذاب والقرائن تدل على أنه كذاب فهذا لا يصدق ولا يقبل منه. الحالة الثالثة ويقول بعض أهل العلم أن هذا عام في كل حلف، من حلف له بالله فإنه يرضى ويجب عليه الرضا، وقالوا هذا تسليم لله تعالى وتعظيما له. فقول من لم يرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله يبرأ منه. يعني إذا حلف لك إنسان كما قلنا في المحكمة وجب عليك أن ترضى، من لم يرضى فإن الله يبرأ منه، وهذا دليل على أن فعله من الكبائر. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس من المتبعين لأوامر الله، ليس من حزب الله، ليس من الصالحين. كيف يحلف لك بالله ثم لا ترضى؟ إذن ينبغي الرضا. فعلاقة هذا الحديث أن من لم يرضى بالله فإنه يكون ناقص التوحيد، فعدم الرضا باليمين بالله ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون الإنسان متمثلا به، لأن الإنسان مأمور في هذا الدين أن يقبل ما جاء عن الله تعالى من يمين وهكذا، وأن لا يرد اليمين، فإن رد اليمين ليس بالأمر الهين. المؤمن ينبغي أن يكون معظما لله تعالى دائما في كل أحواله. نعم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك قال باب ما جاء أو قال باب قولي ما شاء الله وشئت، باب قولي ما شاء الله وشئت، هذا الباب مناسبته أن هذا القول يحتمل الشرك الأكبر أو الأصغر، فإن التسوية في المشيئة لا تجوز، فمن قال ما شاء الله وشئت فسوى بين الله وبين أحد من البشر فقد كفر بالله تعالى. ويحتمل هذا القول شرك أكبر وشرك أصغر، فإن اعتقد أن المحلوف أن هذا المعطوف على الله مساو لله فهو مشرك، وإن اعتقد أنه دون ذلك فهذا شرك في اللفظ فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر في كثير من الأحيان يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولذلك ينبغي الحذر منه. وهذا الباب فيه التحذير من أن يعظم أحد من البشر فيساويه بالله، لا يجوز أن تساوي أحد بالله كائنا من كان، فإن شأن الله عظيم، فكيف تجعل العاجز المخلوق الضعيف مساوي لله تعالى؟ والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا شك أن المخلوق له مشيئة، المخلوق له مشيئة، والدال قال وما تشاءون أي أنتم أيها البشر أي لكم مشيئة، لكن مشيئتكم تكون بمشيئة الله، فهكذا مشيئة الله إنما هي من مشيئة المخلوق، إنما هي من مشيئة الله وليست مشيئة مستقلة، لا خلاف أن الإنسان له مشيئة. نعم قد ثبت ذلك في القرآن الكريم مثل ما ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكنها إنما تكون بقدر الله. فأما التسوية بمشيئة الله فهذا لا يجوز البتة، فالعطف هذا حرام، وإنما يجوز قول ثم شئت هكذا بالعطف. لماذا بالعطف بثم؟ قل ما شاء الله ثم شئت وهكذا. فالمشيئة المستقلة لله ينبغي أن تكون لله، ولا ينبغي مساواة أحد في ذلك الأمر، وإنما تعلق بثم، أي أن الله أن الإنسان إذا شاء شيء فإذا أذن الله له بذلك حصل، وكم من ناس يشاءون ولا يحصل لهم شيء. ولذلك قال الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري السحاب بما لا تشتهي السفن. ليس رغبات الناس ومشيئاتهم كلها محققة، فالمحظور التسوية في المشيئة، أي على أن اللفظ يدل على جعل يعني فلان كالله تعالى في المشيئة، هذا الذي لا يجوز، هذا محرم. هنا قال في الأدلة عن فتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. هذا الحديث فيه قول اليهودي أنكم تشركون، أي يقصد أهل الإسلام، فيه دلالة على أن الشرك الأصغر يقال له شرك، يقال له شرك أي كفر، لكنه كفر دون كفر. واليهود هؤلاء يتهمون الصحابة بالشرك مع أنهم لا يعظمون الله تعالى ويقعون في الكفر، وهذا الفعل منهم ليس تعظيما لله تعالى، وإنما هو إرادة التنقص من الصحابة رضوان الله عليهم، يريدون التنقص من الصحابة فيأتون بهذه الألفاظ كأنهم يعظمون الله تعالى وهم لا يعظمون الله تعالى. ولا شك أن هذا استخفاف منهم بالصحابة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أغر اليهود على كلامه، أغر اليهود على كلامه، فنهى الصحابة أن يسوون بين الله وبين أحد وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشيئة. وأيضا أنكر اليهودي الحلف بالكعبة، قال أنتم تعظمون كعبة وتحلفون بها، فالرسول نهاهم عن ذلك وأخبرهم أنهم لا يجوز فعلهم ذلك، لا التسوية ولا أيضا الحلف بغير الله. فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، خلاص هذا تعظيم الكعبة، وينسبون الله تعالى، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا ما حصل من هذا اليهودي، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الحق. وما قاله هذا اليهودي ظاهره حق لا يجوز، فينبغي أن يقبل الحق من كائنا من كان ولو كان عدوا لله تعالى. يعني الرسول ما قال أنت يعني تنهى أو تتهم الصحابة بالكفر وأنت في كفر أعظم من هذا، لا ما قال له هكذا، إنما قبل منه ما قاله لأن قوله حق. وهذا الذي ينبغي الإنسان إذا جاءه الحق من أحد أن لا يرده، يقبل الحق، هذا الصواب، لأن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء ولو كان يهودي أو نصراني أو غير ذلك. هذا من باب تعظيم الله، تعظيم الإنسان للشرائع. والرسول لم يمنعهم من قبول الحق الذي قاله هذا اليهودي، بل قبل ما جاء به هذا اليهودي فأوصاهم أن يتركوا ذلك التنديد ويتركوا الحلف بالكعبة. هذا الذي ينبغي. والحكمة ضالة المؤمن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أينما وجدها أخذها. فالذي ينبغي هو قبول الحق حيثما كان وعدم التكبر على الحق. ثم ذكر المصنف بعد ذلك في المثال الآخر قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم، يردون اليهود، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. هذا فيه أن صاحب الهوى وصاحب الملة الباطلة قد يرد الباطل بأبطل منه، قد يرد الباطل ولا يقبله. ولا شك أن هذا الذي قاله هذا الصحابي أخي عائشة لأمه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، هذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. والرؤى المنامية تنقسم إلى أقسام، ولذلك ينبغي معرفة هذه الأقسام للعمل بها. والأصل أن الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك رؤى يعني تكون في المنام حق. أولا رؤى الأنبياء جميعا حق لا خلاف فيها أبدا، رؤى الأنبياء جميعا حق ولا خلاف في ذلك البتة، ولذلك كهي من الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: رؤيا الأنبياء وحي، وتكون كأنه يراها في اليقظة، لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء. مثال ذلك عندما رأى في المنام إبراهيم عليه السلام وهو يذبح ابنه، قال تعالى: قد صدقت الرؤيا، أي إبراهيم صدق الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين، ولذلك فداه الله تعالى بكبش. فهذه رؤيا منامية وفيها قتل ابنه، والقتل جريمة، لكنه لأنه نبي فرؤيا الأنبياء حق. أما رؤى أحد الناس فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: رؤيا في المنام تكون بواسطة ملك، ملك الرؤيا، وهي وحي من الله يريه الملك، ملك الوحي، ملك الرؤى يري هذا العبد أمر سيكون حقا، ويكون بإشارات تحتاج إلى تعبير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أمر الرؤى: الرؤى ثلاثة، الرؤى ثلاثة، وذكر رؤيا من الله، وهي أن يرى المؤمن رؤيا تفسر له، وهذه من المبشرات يفرح بها المؤمن وتنشطه في العبادة. والثانية هي أيضا من الشيطان، من الشيطان يقذفها في قلب المؤمن يخوفه أو يهمه أو شيء من هذا القبيل، فهذه الرؤية أيضا تحصل. والثالثة هي حديث النفس، حديث النفس، لأن الإنسان يتمنى أن يكون فيه كذا وكذا ويفعل كذا فيرى في المنام أنه يفعله. إذن هذه الرؤى ثلاثة: رؤية حق مبشرات للصالحين، ورؤية شيطانية ليرعب المؤمن ويؤذيه ويوسوس عليه ويضيق حاله، وأخرى هي حديث نفس في الحياة يتراءى له في المنام. وهذه رؤية غير الأنبياء لا عبرة لها، لأن الدين قد كمل، ومن رأى في المنام من الرؤى الباطلة فإنه لا يلتفت إلى ذلك. من رأى في منام تحليل محرم أو تحريم محلل فهذا من رؤى الشيطان، لأن الدين قد كمل، ولا أحد يتعقب الدين بالرؤى المنامية، هذه طريقة الصوفية الجهلة وأهل الدجل. قل: رأيت الشيخ الفلاني يقول سيكون كذا وكذا وكذا، وأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذه رؤى شيطانية ابتلى الله تعالى هؤلاء القبوريين بها، وهذه خلاف الرؤيا التي تكون مبشرات للمؤمن، لأنها تأتي رموز وتحل تلك الرموز بمن يعبين الرؤيا بالإشارات الصحيحة، وهي يعني باب من أبواب الرؤى المنامية من النبوة، وفيها استئناس كما قلنا للمؤمن. هذا الحديث الذي معنا فيه أن هذا الصحابي رأى هذه الرؤيا المنامية فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قام خطيبا يبين ما جاء فيها. الذي جاء في الحديث قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، يثني عليهم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي تجعلونه ابن لله تعالى، تعالى الله عن ذلك. قالوا: وإنكم، شوف يردون يعني بباطل، قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وكان الصحابة يقولون ذلك يعني نوع تعظيم لله تعالى، لا يقصدون أنهم يقصد أن الرسول كالله تعالى، لكن من باب التعظيم، ويرون الرسول يعني كلما طلب شيء يعني يكون له، وأنه صادق وأمين وكذا وكذا وكذا، فقالوا هذا من باب يعني نوع تعظيم، وليس أنهم يعظمون الرسول كتعظيم الله تعالى. وإلا لا يجوز، لا شك أن هذا لا يجوز. ثم جاء في الحديث بعد ذلك بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، وجاءت يعني جاء يعني في 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 فيما جاء عن الإمام أحمد إمام أهل السنة، يعني ما جاء في الحديث مكمل لهذا، لأن هذه الرواية التي جاء بها ابن ماجه ليست كرواية الإمام أحمد، فروى أحمد جاءت الرؤية في ما ورده الإمام أحمد تصريحة بأن يعني المقنى به هنا في الرواية فيه ضعف. قال كان يمنعني، هذه رواية الإمام أحمد للحديث، أن الرسول قال كان يمنعني الحياء أن أمنعكم عنها، أي عن قولكم ما شاء الله وشئت، أي الرسول، فكان الرسول يمنع أن يمنعهم الحياء. لماذا الحياء؟ هنا قال العلماء أن الرسول لم يكن قد أمر بالنهي عن هذه القولة، عن هذه المقولة، وكان يرى أن الصحابة لا يمكن يقصدون أن يعظمونه كتعظيم الله تعالى، فأحسن الظن بهم وتركهم. لكن بهذا الحديث الذي جاء جاء البيان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بأن يبين الأمر لهذا الصحابة، بل قام خطيبا، بل قام خطيبا وبين الأمر. فلما ذكر الصحابي هكذا، ذكر العلماء في هذا الباب أن الرسول كان لا ينهى، لأن النهي لم يكن قد ورد عليه، وهكذا كان يحسن الظن بالصحابة. فلما جاء الوحي كان لابد أن يبين الأمر، ولذلك كما ذكرنا قام خطيبا وبين الأمر وأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فقال كما جاء في الحديث أنه نهاهم عن ذلك، لا تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شئتم من المشيئة. فالتشريك في المشيئة لا يجوز، التشريك في المجيء في المشيئة التسوية لا تجوز، لكن العطف يجوز من باب العطف، لأن كما ذكرنا أن الإنسان له مشيئة، وهذا بخلاف التوكل. التوكل لا يجوز، لا يجوز التسوية فيه ولا يجوز العطف، لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، حرام، وإنما تقول توكلت على الله فقط. وأما الإنسان تقول وكلت فلان، لماذا؟ لأن التوكل على الله في تعريفه هو يعني صدق الاعتماد على الله مع فعل الأسباب، فصدق الاعتماد على الله وحده في أمر لا تعلمه والله يعلمه، فتعتمد على الله تعالى، ولهذا التعريف قال فتوكل الله إن كنتم من كنتم مؤمنين، توكل على الله فقط. أما البشر فلا يكون توكل عليه، إنما توكيل، ولذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم فلان، لا، ما يقول، وتوكلت على الله فقط في هذا الباب. وهكذا لا يجوز العطف ولا يجوز أيضا التسوية، خلافا للمشيئة، فإن المشيئة لا تجوز التسوية ويجوز العطف فيها. قل لا تقول ما شاء الله وشئت، تقصد فلان من الآن، إنما تقول ما شاء الله ثم شئت وهكذا. والباب هذا باب واسع فيه من المسائل الكثير، ولعل ما ذكرنا في هذا يكفي. ثم قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. في هذا الباب بيان تحريم سب الدهر، وأن هذا لا يجوز، أن سب الدهر من الألفاظ المحرمة، والتخلص منها واجب، واستعمالها منافي لكمال التوحيد. وهذا يحصل عند الجهلة كثير، الجهلة كثير ما يسبون الدهر، يسبون الزمان، يسبون اليوم، يسبون الشهر، وهذا من جهلهم. وإلا الدهر اليوم والليلة وأمس واليوم ما له شيء في الأمر، الأمر كله لله. الزمان هذا ظرف، وسب الدهر فيه أذية لله، لأن هذا الدهر هو من مخلوقات الله تعالى. فأنت عندما تسب الدهر فإنك تسب الله تعالى. ولذلك قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. ثم فيه تنقص لله تعالى، هذا الفعل سب الدهر فيه تنقص للدهر، والدهر من مخلوقات الله، ففيه تنقص للخالق. قوله فقد آذى الله كما جاء في حديث أبي هريرة، نعم، قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالحديث فيه رعاية الألفاظ، ينبغي الإنسان ينتبه للألفاظ. سب الدهر إذا محرم لا يجوز، ولعن الدهر لا يجوز، وهكذا. كل هذا من الأمور التي ينبغي الحذر منها. وإن كانت وردت آيات في القرآن فيها شيء من هذا، لكنها يؤخذ على معنى آخر، في قوله تعالى: في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. هذا وصف الله تعالى، وصف أصحاب أهل النار بأنهم لهم أيام نحسات لما يجري عليهم من العذاب في جهنم. أيضا في قوله: في يوم نحس مستمر. فهذا ليس من سب الدهر، لأن المقصود بهذا إنما وصف من متكلم وهو الله تعالى لما سيكون لأولئك القوم. فهذا الذي ينبغي أن يعلم. وقول الله تعالى قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه الآية ظاهرها أن نسبة الأشياء إلى الدهر، وهذا من فعل أهل الشرك أعداء التوحيد، فإنهم يقولون دائما في هذه الأشياء وينسبونها إلى الله تعالى. فنسبة الهلاك في الدنيا عندما تنسب إلى الدهر هذا أمر لا يجوز. الله هو المحيي والمميت وبيده كل شيء، والدهر إلا ما هو المخلوقات، ليس له ملك حتى ينسب إليه شيء ويقال أنه كذا وأنه يفعل كذا وأنه كذا. هذا مما لا يجوز ولا ينبغي. ثم أورد الحديث بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. هذه يعني هنا الإيذاء يعني بمعنى أنه يفعل ما يبغضه الله تعالى، ويقول ما لا ينبغي وما يسخط الله عليه عندما يقول يعني في سبه للدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر. قال وأنا الدهر. والدهر ليس من أسماء الله تعالى، ليس من أسماء الله، ولكن الدهر من مخلوقات الله تعالى. نعم، فهنا في قوله وأنا الدهر فيه نفي نسبة الأشياء إلى الدهر، وأن الأشياء إنما تنسب إلى الله تعالى، فيرجع فيها للمسبب وهو الله تعالى، لأن الله تعالى يملك الدهر ويملك الزمان ويملك الأيام ويملك الناس ويملك كل شيء. لا ملك لله، لا ملك لأحد في الكون إلا له، والله هو الفاعل. ولذلك قال أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر. الدهر ماذا هو؟ هو ليل ونهار ويوم ويومين وصباح ومساء وظهر، هذه الدهر. إذن هذه هي مخلوقات الله تعالى، ومخلوقات الله تعالى إذا ذمت وتنقصت فإنما يكون التنقص لخالقها، وهذا مما ينبغي الحذر منه وعدم يعني إجراح على الألسنة. المسلم ينبغي في لسانه يكون صادقا في قوله دائما، لا متجرئا بالألفاظ، ويخشى على نفسه من كلمة تصدر منه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا كما جاء في الحديث. فأيها المؤمن ينبغي إذا تلفظت بلفظة من كلام فانتبه لما تقول، هل يقربك لله؟ يباعدك من الله تعالى؟ هل يجوز أن تقولها أو لا تقولها؟ واحتكم بشرع الله تعالى مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه بيان من الشيخ رحمه الله تعالى عن أن المؤمن ينبغي أن يراقب الله تعالى في ألفاظه، فمن الألفاظ من قد يوقعك في الكفر الأكبر، ومن الألفاظ من قد يوقعك في دون ذلك في الشرك الأصغر، ومنها ما يوقعك في الكبائر، وكل ذلك لا يجوز إنسان ومحرم على إنسان. فينبغي الإنسان يتقي الله تعالى ويحذر من هذه الأمور وإن كانت سهلت بلفظ أو غير ذلك. ثم قال الشيخ باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، هذا إن شاء الله سيكون موضوع درسنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير جميعا، وفقكم الله. هذا سائل يقول من هو عزير الذي يقول عنه اليهود ابن الله تعالى عن ذلك؟ عزير هذا قيل أنه نبي، وقيل أنه كان يعمل بالتوراة يحفظها ويطبق ما جاء فيها، وهو يعني من اليهود في زمن موسى عليه السلام، وقيل أنه نبي. فهذا يعني ما يتعلق بعزير، وقد جاء ذكره في القرآن. السؤال الثاني يقول هل ينبغي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الحالات التالية؟ رأيت قط أسود، رأيت كلب أسود، رأيت غراب، رأيت أو سماء حمار. هذه الألفاظ لم يرد فيها شيء من ذلك، لكن إذا خفت يعني جاءك الخوف، لأن الشيطان أحيانا تمثل في شيء من الحيوانات هذه، فيعني ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود يقطع ماذا؟ الصلاة. وجاء ذكر أن الكلب يتمثل في هذه الحيوانات، في بعض الحيوانات. فإذا أخافك شيء كائنا ما كان وتعودت من الشيطان أعوذ بالله، يعني التجأت إلى الله من الشيطان الرجيم الذي قاعد يحل في شيء من هذه، حماك الله تعالى ويعني أعادك الله وأجارك من ذلك. أما أن يعني يكون هناك دليل على أن كل ما رأيت قط أو شيء تقول هذا، ما هناك دليل على هذا. نعم، قال هل يجوز قول لعنة الله على الشيطان؟ لا ما يجوز، ما ينبغي، وإنما الله لعنه والله خالقه والذي يعني، وإنما يعني تتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يعني تلعن إلا من جاء الدليل بلعنه. نعم هذا والله أعلم، هذا الذي يحضرني في هذه المسألة. وهذا ختام درسنا هذه الليلة، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.